بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه وسائل لا تحصر فيها وسائل الدعوة ولا وسائل علاء كلمة الله ولا نصرة دينه، بل قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره بإعلاء كلمته ونصرة دينه وإقامة المحجة للناس وإقامة الحجة عليهم، ولم يحدد له كل الوسائل، بل قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الوسائل فاستغل كل وسيلة لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه تتوفر في زمانه. كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث أنس، وأرسل البعوث والسرايا وخرج في الغزوات 75 ما بين غزوة وسرية أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج فيها. وكذلك استغل الوسائل حتى ما كان منها مجهولا لدى العرب ولم يكونوا يستعملونه، فما كان من الحضارات الأخرى نافعا يمكن أن يشارك بإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ولم يرد نهي عنه فهو من الوسائل المطلوبة لأنها تحقق المقصد. وكل وسيلة لم يرد النهي عنها وكانت تحقق المقصد فهي مشروعة لذلك، لكن الوسيلة التي جاء النهي عنها بخصوصها هذه لا تحقق المقصد، لأن الله هو علام الغيوب، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالوسائل التي لم يكن العرب يعرفونها وهي من حضارات أخرى، فالخندق من حضارة فارس، والخاتم من حضارة الروم، قيل له إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنبر من حضارة الحبشة، صنعه غلام حبشي لامرأة من الأنصار فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقر أصحابه على استغلال الوسائل في صحيح مسلم أنه جاء تميم الداري، تميم بن أوس الداري، وكان رجلا من التجار يذهب إلى الشام فيأتي بالبضائع، فجاء بالقناديل، فلما غربت الشمس أمر غلمانه فأوقدوا القناديل في المسجد ولم يستشر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد رأى النور ساطعا فيه فقال من فعل هذا يرحمه الله، فدعا له. وهذا يدل على أمور عديدة، منها أولا أن المسجد ليس لأحد من الناس سلطان عليه، فالمصلحة والأمور التي فيه لكل الناس، كل الناس يستفيدون منه، فهو بيت الله جل جلاله، رفع الله عنه ملك المخلوقين، وليس لأحد من الناس عليه سلطان، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولذلك لم يستشر تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السلطة العليا في مصلحة المسجد. كذلك يدل هذا على أن المصالح التي لم يرد نهي عنها بخصوصها أنها مشروعة، فاستعمال القناديل في المسجد لم يكن معروفا، حتى في البيوت أهل المدينة لم يكونوا يسرجون قبل مجيء تميم الداري من الشام، أي لم يكونوا يستعملون السرج، كانت السرج معروفة فقط للنصارى في صوامعهم، وتعرفونها في أشعار العرب الجاهلية يذكرون صوامع النصارى وإيقاد القناديل فيها. فهذا يدل على أن الحضارة إذا كانت منتفعا بها ولو كانت شعارا لقوم ولو كانت معروفة لديهم لكن لم تكن شعارا دينيا فيجوز استغلالها. فإيقاد القناديل كان من شعار النصارى لكن لم يكن أمرا دينيا يختص بهم، فلذلك شرعت للمسلمين ففعلوها وأقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الوسائل منها ما يتجدد ويتغير باختلاف الأحوال، فالله سبحانه وتعالى ذكر من ما يجاهد به المنافقون والمشركون هذا القرآن، فقال فأجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا بالقرآن، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين والمشركين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ونحن نعلم جميعا ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به، قطعا فعل ما أمره الله به، لكنه جاهد المنافقين باللسان وجاهد الكفار بالسنان، فجهاد المنافقين باللسان أملك وجهاد الكفار بالسنان أملك. فكل جاهده بوسيلته التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عرض عليه قتل بعض رموز المنافقين أبى عن ذلك وامتنع منه وقال لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، وعاملهم معاملة حسنة وصبر على أذاهم. وقد آذاه عبد الله بن أبي بن سلول أذى شديدا، آذاه في أهله وآذاه بنفسه، وقال أبعد عنا حمارك فقد آذانا بنتن رائحته، يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترفق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلطف في جوابه. ونحن نعلم جميعا أن الظروف تختلف وتتغير، وقد حصلت لي قصة في إحدى مدن الداخل، كانت محاضرة عن الدعوة وبعض أمورها، فسألني شيخ كبير السن فقال هذا الذي قلتموه صحيح عليه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ونحن لا نماري فيه ولا نناقش، لكن لدينا سؤال مهم، وهو أن آباءنا قطعا هم أعلم منكم وأتقى لله وأخشى له، ولم يكونوا يفعلون هذا، فمن أين جئتم به وابتدعتموه؟ أو هل قصروهم وتركوا أمرا واجبا عليهم؟ فقلت سأبين لك ذلك بما يقنعك وتنصف به الماضين واللاحقين. فقال وما ذاك؟ فقلت سأذكر لك مثالين. المثال الأول، قوم في مجرى السيل في وسط الوادي، وحولهم قوم على قمة الجبل، فأتاهم آت منذر فقال أي قوم قوموا عن مجرى السيل أو ضعوا سدا فإن السيل على الحذاف سيأتي فيقتلع بيوتكم. فقالوا لا، نحن لا نقيم سدا ولا نقوم من مقامنا حتى يفعل ذلك أولئك الذين فوق الجبل، إذا صنع الذين فوق الجبل سدا صنعناه، وإذا قاموا عن مكانهم خشية السيل فعلنا. هل هذا صحيح؟ هل هذا التصرف صحيح؟ قال لا. قلت آباؤنا رحمهم الله كانوا بمنع عما نحن فيه، هل كان أجدادنا وآباؤنا رحمهم الله يتصورون أن أمة بكاملها تعيش من الربا لا تستورد شيئا إلا عن طريق البنوك الربوية؟ قال اللهم لا. قلت فهل كان آباؤنا وأجدادنا رحمهم الله يتصورون أن فتى من أولاد الزوايا أو من أولاد المسلمين يعيش بين أبوين مسلمين فإذا بلغ 20 سنة إذا هو لا يصلي ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ قال لا، ما كانوا يظنون ذلك. هل كان آباؤنا وأجدادنا قبل 100 عام أو 50 سنة يتصورون أن بنتا من بنات المسلمين إذا بلغت بين أبويها تخرج مسافرة إلى ديار النصارى فتسكن في الفنادق بين النصارى؟ قال اللهم لا. قلت هل حصلت هذه الأمور؟ قال والله لقد حصلت ولقد شاهدناها. قلت رحم الله أبا عبد الله مالك بن أنس فقد قال تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. فهذه عيوب وأمراض حصلت فينا ولم تكن في آبائنا وأسلافنا، وكل يوم يتجدد الكثير من النقص في الدين، فهل نقتصر فقط على ما كان لدى آبائنا منه؟ قلت لدي مثال آخر يوضح لك الفكرة. قال هاته، لو أن طفلا صغيرا في 7 من عمره اشترى له أبوه ملابس جميلة هي من أحسن الموجود من لباس الأولاد، فلبسها وباها بها الصبيان جميعا وكانت أحب ملابسه إليه وأجملها، ثم بعد ذلك لما تقدم به العمر طواها ووضعها في صندوق عنده، فلما بلغ 40 سنة أخرجها وقال تلك الملابس هي أحب ملابسي إلي وأحسنها وسألبسها الآن، هل هذا ممكن؟ قال لا، لم تعد على مقاسه. قلت كذلك ما كان لدى آبائنا وأسلافنا من خدمة الدين ونصرته كان على قدر جهودهم وطاقتهم، أنت لا ترضى أن تعيش على ما كانوا يعيشون عليه، هل فيكم أنتم اليوم أحد يرضى أن يلبس ما كان يلبسه أبوه قبل 50 سنة؟ هل بكم أحد يرضى أن يأكل ما كان يأكله أبوه قبل 50 سنة؟ أو يسكن فيما كان يسكنه أبوه قبل 50 سنة؟ أو يركب ما كان يركبه أبوه قبل 50 سنة؟ إذن أخذتم نعمة الله وتوسعتم في الدنيا وفتحت عليكم أبوابها، فلماذا لا ترضون بما كانوا فيه من الدنيا وترضون بما كانوا فيه من الدين؟ هل هذا عدل؟ أو جور؟ هذا جور لا محالة، فالظروف تتغير. ونحن نعلم أن مراعاة ظروف الزمان أصل شرعي. فالوقت الأول، العصر الأول، عصر الصحابة، عصر النقاء والصفاء وتمام الإيمان والإقبال على الله والجهاد في سبيله وعدم التكلف، هذا العصر الأول والصدر الأول، أهله قد فازوا بما فازوا به، مضت الهجرة لأهلها، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما كان يعمله الصحابة هل تستطيعون أن تعمله اليوم؟ لا تستطيعون ذلك. ولذلك أخرج الترمذي في السنن من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا. وهذا الحديث فيه توسعة عظيمة وفيه خير كثير. فلذلك لا تقيسوا أنفسكم بالصحابة. والغريب أن الذين يقيسون أنفسهم بالصحابة في مجال نصرة الدين والدعوة في أمور الدنيا لا يفعلون مثل ما يفعله الصحابة. ملابسهم ليست ملابس الصحابة، ومراكبهم ليست مراكب الصحابة، وبيوتهم ليست بيوت الصحابة، وفرشهم ليست فرش الصحابة، ووسائلهم ليست وسائل الصحابة. رأيت أحد الشباب يصلي في نعلين قديمتين قد اتسختا وتنجستا فيما أعتقد من كثرة ما مشي عليهما في الشوارع غير النظيفة، وهما كبيرتان من الحجم السميك في المسجد. فقلت: يا أخي اخلعنا عليك وضعهما في مكانهما، لا تفرط في فراش المسجد ولا تؤذي إخوانك المصلين. فقال: لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في نعالهم. قلت: صدقت، لكن هل نعالك هذه من نعال الصحابة؟ نعال الصحابة كانت مقابلتين من صلوين من شب من الثيران وصلهما جميل، وهذه النعال الكبيرة التي هل نعال الصحابة جاءت من ميلانو أو من إسبانيا أو من إيطاليا؟ كل له صنعته وأسلوبه. ولذلك لا يمكن أن تظنوا أن نفس النعال هي نفس النعال التي لديكم. تلك النعال خفيفة من جلد، ويمكن أن تنثني مع الرجل، ويمكن وتكون نظيفة وتغسل. ونعالنا اليوم لا يمكن أن يفعل بها هذا، وفي ذلك أذى للمصلين، وأيضا تضيع لهيئات الصلاة. إذا جلست في الصلاة بالتورك أو بالافتراس وأنت تلبس النعلين، هل تستطيع أن تفعل ذلك في النعال الكبيرة السميكة؟ لا تستطيع ذلك. وهكذا، فلذلك ملابسنا هذه ليست ملابس الصحابة، وساعاتنا غير ساعاتهم، وأجهزتنا ووسائلنا غير وسائلهم. وحتى الكتب والمؤلفات، الذين يقولون هذا يؤلفون الكتب ما شاء الله يكتبون. وقد رأيت شيخا خارج هذه البلاد ألف كتابا ذكر فيه أن وسائل الدعوة توقيفية. فقلت له: هذا الكتاب هل هو من وسائل الدعوة؟ فقال: نعم. قلت: هل جاءك توقيف من عند الله على تأليف الكتب؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من الصحابة؟ قال: لا. فوقف حمار الشيخ في العقبة مسألة واحدة في هذا الكتاب الذي ألفه، وهو قطعا من وسائل الدعوة، هو يدعو به، وهذا الكتاب ليس توقيفيا. فالصحابة لم يؤلفوا الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابا قط. ولذلك كنت عند الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، وقد جاءه كتاب من أحد العلماء في هذه البلاد، ألفه مؤلفه يريد به إثبات أنه لا يجوز اليوم الخروج عن المذاهب الأربعة، وأنه يجب على كل مكلف أن يقلد أحد أئمة المذاهب الأربعة، وأن هذا بالإجماع. وحكى قول الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود: والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفوا غيرها الجميع منعه. ونقل كثيرا من النقود. فقرأت الكتاب على الشيخ فقال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن نسبة هذه النقول إلى موانها صحيحة، ولكنها يتضمن إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه. ما معنى هذا الكلام؟ أي القائل أنه لا يجوز تقليد غير الأربعة ليس من الأربعة، فلا يجوز تقليده في ذلك، هو قطعا من غير الأربعة، فلا يجوز تقليده في قوله بعدم تقليد غير الأربعة. فقال: يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. النكاح والرق متنافيان، والنكاح لا يصح إلا بصداق، ركن من أركانه. فإذا دفعت رقبة العبد في صداقه بطل النكاح. نكاح لا يصح إلا بالصداق، فإذا دفعت فيه الرقبة بطل. فلذلك قال يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. كذلك لا شك أن كثيرا من الناس يتصورون أنفسهم في الصدر الأول ويظنون أنهم الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عصر خلفائه الراشدين المهديين، وهذا التصور خاطئ. نحن الآن في زمان الدولة الحديثة ليس فيها خليفة رسول الله المبايع، وزعم الناس أن أمراء الزمان أو الرؤساء أو المنتخبين أو الملوك هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم لم يدعه أصحابه. ومن القواعد المسلمة أنه لا يعطى أحد فوق دعواه، كل من لم يدعي شيئا لا يعطى. هم لا يدعون أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعي أحد منهم أنه أمير المؤمنين القائم بأمر الدين، الراعي لبيضة الإسلام، المجاهد في سبيل الله، الذي يقيم الحدود ويردع العدو ويغزو في سبيل الله. هذا لا يدعيها أحد منهم، أليس كذلك؟ هذا محل إجماع، وليس مثل الإجماع السابق. إذا كانوا كذلك فكيف ندعي لهم ما لم يدعوه لأنفسهم؟ إذن ليس لهم أحكام الخليفة ولا تتعلق بهم تلك الأحكام، إنما هم أمراء الزمان يطاعون في طاعة الله ويخالفون في معصية الله. إذا أمروا بمعصية لم يطاعوا، وإذا أمروا بطاعة فالطاعة كل من أمر بها يطاع. وانتظام الأمور يقتضي التقيد بكل قوانين لا تخالف الشرع، وفيها تنظيم لأحوال الناس وهيئاتهم. فمثلا إشارات المرور فيها عدل وإنصاف، وهي وسيلة ولم يرد بها نص، لكن لو ترك الناس يزدحمون في التقاطع إما أن تقع حوادث السير، وإما أن تتعطل مصالح الناس، فاحتاج إلى هذا القانون الذي ينظم سير الناس، فيجعل الإشارة الحمراء توقف ذلك الصف، والإشارة الخضراء تسمح بالعبور. إذا كان الحال كذلك فهذا النوع من القوانين ليس تشريعا لما لم يأذن به الله، وليس مما هو من المثنات أو مما يخالف شرع الله، بل هذا النوع من القوانين هو من مصالح الناس المرسلة، التي هي مثل بناء البيوت، ومثل استعمال الأجهزة ومكبرات الصوت، ومثل كتابة الكتب والتآليف، ومثل غير ذلك من الوسائل التي تجددت في حياة الناس. كذلك أوجه اختيار الحاكم في الدولة الحديثة، ومنها استعمال صناديق الاقتراع من أجل معرفة الفائز في أي أمر من الأمور. هذا الأمر لم يرد به نص، لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة الشورى أو المشورة عن طريق صندوق الاقتراع يضع فيه الإنسان صوته أبدا، ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. لكن أمرنا الله بالشورى، فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، ولم يذكر لنا طريقة ووسيلة لذلك محددة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما، فلا يستطيع أحد مخالفته، وكان أيضا يعدل إلى رأي الأكثر من الناس، وقد حصل له مواقف احتاج فيها إلى أن يعرف رأي الأكثر، منها ما حصل في غزوة أحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن يقاتل المشركين من داخل الحصون في المدينة وأن لا يخرج إليها، لأن العدد الذين معه لا يساوون نصف عدد المشركين، والسلاح لا يساوي نصف عدتهم، فرأى أن يقاتلهم من وراء الحصون فتكون النكاية في المشركين ولا يتأثر المسلمون بشيء، فالمسلمون لديهم من المؤنة ذاك ما يكفيهم ولو ضرب عليهم المشركون الحصار. وهذا رأي سديد صواب، وهو الحرب والخدعة والمكيدة. لكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمهور المسلمين وهم الشباب لا يرون هذا الرأي، فتنازل عن رأيه، فدخل ليغتسل وليلبس لامة الحرب، فقال الشيوخ للشباب إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده، فلما خرج قالوا نتوب إلى الله لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، قال أجل، فقالوا نتوب إلى الله، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وكذلك في يوم أوطاس لما أتاه هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، خيرهم بين السبي والغنائم، فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فلم يدري من قبل ممن لم يقبل، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم. والحديث صحيح البخاري. فجاءه العرفاء وهم أمراء القبائل ونوجهاء من الناس، فبينوا له من قبل ممن لم يقبل. وهذا الحديث أصل في أن كل قوم لا بد أن يكون لهم عريف، وقد جاء في الحديث الآخر لا يستقيم الناس إلا بعرفاء. فالعريف يختاره الناس، وطريقتهم باختياره لم تحدد، وإذا اختاروا عريفا لهم فذلك العريف وغيره هم النواب الذين ينوبون عن الناس في آرائهم في مصالح دنياهم، وأنتم أعلموا بأمور دنياهم. نعم ينبغي أن يختار أهل الثقة وأهل الدين والمروءة وأهل المكانة الاجتماعية، كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار ليلة العقبة، وقد جاء إلى بني سلمة فسألهم ما سيدكم، فقالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، فقال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وهذا يدلنا كذلك على أنه لا بد أن يختار السادة على أساس الصفات النافعة، يكون فيهم الكرم والشهامة والمروءة، فهم الذين يختارون على هذا الأساس. وقد قال مالك رحمه الله في صفات من يختار، قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يخف. لأنكم إذا اشترطتم الآن أن يكون كل من يتخذ مثلا من أمثال أخي محمد الصادق أو غيره، فهذا متعذر، ليس أهل كل بلد لديهم مثله مثلا، فلا يستطيعون إبراز مثل هذا النوع. فلذلك لا يشترط أن يكون الإنسان كاملا من كل وجه، بل إذا وجد الإنسان الذي فيه صفاته من الصفات الكمال يؤخذ، وإذا وجد آخر لديه نقص يكملوا بإخوانه الذين معه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله لم يعهد بالأمر إلى أحد، ولم يترك لنا وسيلة لنختار بها من يقودنا ويسوسنا في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالأنبياء هم الذين يختارون القادة والملوك بالوحي المنزل، لكن نحن ليس لدينا الآن نبي معصوم يفصل في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي أحدا من أصحابه، ولم يقل لا تكون الخلافة إلا لفلان ثم من بعده لفلان، كما فعل في إمارة غزوة مؤتة، قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. هذا الحال لم يحدده في الخلافة العامة. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل المدينة وهم الذين يمثلون قاعدة الإسلام وبيضته، فيهم المهاجرون والأنصار، وفيهم أهل بيعة الرضوان، وفيهم أهل بدر، أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فكانت وإن كانت فلتة لكنها حصلت، فكان فيها الخير للمسلمين. لم يختلف اثنان في بركة هذا الرأي، ولم ينتقده أحد، قطعا كان هذا الرأي صوابا موفقا. ولذلك قال أحد شعراء قريش حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. لما مرض أبو بكر رضي الله عنه قدم للناس اقتراحا، وهو أن يبايع عمر رضي الله عنه، فعهد إليه بالأمر من بعده وقال اللهم وليت عليهم خيرهم. فبايع الناس عمر واتفقوا عليه، ولم يختلف اثنان في بيعته، وأيضا حمد الناس غب ذلك، فقد ضرب الناس بعطن واتسعت أمور الإسلام في أيامه، واتسعت الرقعة، فتحت الأمصار. ولما طعن عمر ترك الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فرشحهم للناس ليبايعوا أحدهم، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل واحد لاثنين بشرط أن يختار السابق منهما، فبحث بحثا مضنيا في اختيار السابق. فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليال لا يهدأ له بال ولا ينام، دخل كل بيوت المدينة، وكان يدخل على العذراء في خدرها، فسأل الناس وسأل أمراء الأجناد، ثم بعد ذلك في صبيحة اليوم الثالث بعد أن أنهى مشاوراته جلس على المنبر بعد أن صلى الصبح، فقال إني رأيت جمهور الناس لم يعدلوا عن عثمان فقال تقدم أي عثمان فبسوط يمينك أبايعك فبايعه فبايعه علي المسلمون وانعقدت بيعة عثمان بذلك. ونحن نعلم أن عبد الرحمن بن عوف كان رجلا صادقا صالحا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدى به في صلاة الصبح جاء مسبوقا فأدرك معه ركعة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة بعد الصلاة ولما سلم قال أحسنتم. عبد الرحمن بن عوف لم يتهمه أحد أنه مال إلى عثمان ولم تكن لديه وسائل فلم يكن لديه صناديق اقتراع ولم يكن لديه لوائح ولم يكن لديه بطاقات الناخبين ولكنه لم يكن متهما فسلم الناس له حكمه. نحن اليوم لو كان لدينا مثل عبد الرحمن بن عوف لكنا في راحة ولم نحتاج إلى صناديق الاقتراع ولم نحتاج إلى كل هذه الوسائل، لكن مع الأسف ليس لدينا مثل عبد الرحمن بن عوف. فأصلح الناس وأتقاهم اليوم لو تقدم إلى الناس باختيار لما صدقوه. لو تقدم إليكم الآن الشيخ أحمد وقال سألت كل أهل المسجد كل فرد على حدة فوجدت جمهوره اتفقوا على فلان من الناس، هل سيصدقه كل أهل بيت اليمين؟ لن يصدقه. فإذا كان الحال كذلك عرفنا أننا الآن نحتاج إلى وسيلة جديدة ليست مثل تلك الوسيلة التي كانت في عهد الصحابة. وهذه الوسيلة الجديدة لا بأس من استيرادها من أي دولة، فنحن نستورد الكهرباء في مساجدنا من صناعة الغربيين. أول من أنتج الكهرباء شاب إيطالي، ونستورد مكبرات الصوت ونستورد الملابس حتى ملابس الكعبة، نستورد كل حاجياتنا من الخارج. فلا مانع من استيراد كل فكرة نافعة لا تعارض شرعا ولم يرد وحي بتحريمها، ومن ذلك قصة صناديق الاقتراع وأن يجعل الناس فيها أصواتهم، فهذا ليس كفرا ولا فسوقا ولا عصيانا، ولم يرد نهي عنه بخصوصه ولا ورد فيها آية ولا حديث، وهو من الوسائل المحدثة، وهو مثل هذه الملابس التي نلبسها، ومثل هذه الميكروفونات التي نتكلم فيها، ومثل هذه المسجلات التي نسجل فيها، وسيلة مستوردة لا مانع منها شرعا. والذين يغنون في الدين فيسعون للصرف عن هذا ليس لديهم بدائل، لو سئلوا ما هي البدائل كيف يختار المسلمون خليفتهم؟ تصوروا ماذا سيقولون، ليس لديهم أي وسيلة، ليس لهذا الأمر أي بديل إلا الاستبداد، والاستبداد لا يأتي بخير، الاستبداد هو سبب الفتنة وهو سبب الفساد وهو سبب الظلم ولا خير فيه. ليس من وسائل الدعوة التشدد في الدين ولا الغلو فيه، وليس من وسائل نصرة الدين تكفير المسلمين ولا تفسيقهم ولا تبديعهم، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وفي رواية وإلا رجعت عليه، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفير المسلم كقتله، تكفير المسلم كقتله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سباب المسلمين وسماه فسوقا، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فتفسيق المسلمين وتبديعهم والتحكم في مصائرهم والحكم على هذا بالكفر وهذا بالردة وهذا بالمعصية وهذا بالفسق وهذا هذه أمور قضائية، وهذه المدينة بكاملها يكفيها قاض واحد، لو كان فيها قاض واحد وهو الحال يكفي. لكن المشكلة أن كثيرا من الشباب يريدون أن ينصبوا أنفسهم قضاة في مدينة واحدة، فيريدون أن يتحكموا في مصائر الناس فيحاكمونهم من غير اتخاذ الوسائل الشرعية. وقد قال شريح رحمه الله القضاء جمر فنحه عن كبعودين وهم الشاهدان، هم يريدون أن يحكموا لكن من غير اتخاذ وسائل القضاء. القاضي لا يكون قاضيا بمجرد التعيين ولا يكون قاضيا بمجرد الانتصاب، لا بد من شروط للقضاء، لا بد من 11 شرطا تتحقق فيه حتى يكون قاضيا. والحكم بتكفير أي مسلم ليس من الضرورات، والحكم حتى بتكفير من هو كافر. هذا من شأن القضاة ومن واجباتهم، وهو من واجبات ذوي السلطان ومن واجبات الدولة، ولكن ليس من شأن الأفراد. فنحن يطلب منا أن ندخل الناس في الإسلام، ولا يطلب منا أن نخرجهم منه. يطلب منا أن ندعو الناس إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. نحن لا ننكر أن الكفر موجود، وأن النفاق موجود، وأن الفسوق موجود، وأن البدعة موجودة، لكن طريقة معرفتها وطريقة معاملة صاحبها هذه هي التي نختلف فيها. والرجوع في ذلك إلى الوحي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق المنافقين وأحسن معاملتهم، وهم كافرون لن يدخلوا الجنة، وهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار في النار، لكن مع ذلك أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملتهم في الحياة الدنيا. وجاءه عامر بن الطفيل وأربد فأحسن وفادتهما وضيافتهما، فقال له عامر: لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال: يأبى الله ذلك ومن عقيله. فلما خرج من عنده قال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير تتردد في صدره، فمات في بيت امرأة من سلول. وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وأحرقت جمله. كذلك لا شك أن المسلم له في عيوبه انشغال عن عيوب الناس، فأنت يا أخي لديك كثير من التفريط في جنب الله، ولديك كثير من التقصير، وعليك كثير من الواجبات، فلماذا تشغل نفسك بمتابعة أحوال الآخرين وتقويم سلوكهم؟ عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالتي هي أحسن، عليك أن تأمر نفسك أولا بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، عليك أن تتعلم أحكامك أولا. وقد رأيت شابا ليس في هذه البلاد بل في بلد آخر لديه كتاب من الكتب التي فيها طعن وسباب وشتم لبعض علماء المسلمين، فقال: قرأت هذا الكتاب 12 مرة. فقلت: يا أخي هل تحفظ القرآن كاملا؟ قال: لا. قلت: أفقرأت القرآن كاملا 12 مرة؟ قال: لا. قلت: أفقرأت موطأ مالك كله ختمته؟ قال: لا. قلت: أفقرأت صحيح البخاري كاملا؟ قال: لا. قلت: أفقرأت صحيح مسلم كاملا؟ قال: لا. قلت: سبحان الله، لم تجد كتابا تقرأه، لا كتاب الله ولا موطأ مالك ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك ولا تقرأها، وتقرأ هذا الكتاب الذي هو مليء بالشباب والشتم، ليس لك شغل سوى هذا. فهذا من العجائب، وهو من فتن آخر الزمان، يشغل الناس عن عيوبهم بعيوب الناس. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. في أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت الردة، فارتد الناس واتبعوا السجاحي والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، ومنعوا الزكاة، وخلعوا بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وقال شاعرهم: أطعنا رسول الله ما دام بيننا فواله، فما شأني وشأن أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة ظهري. فقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان التكفير ذاك حكما قضائيا يرجع فيه إلى أهل العلم فقط، وإلى الحاكم وولي أمر المسلمين. بعد ذلك قاتل الخوارج علي رضي الله عنه وكفروه، فقاتلهم وقتل منهم بيده رضي الله عنه 1000 رجل ليلة النخيلة و1000 رجل يوم النهروان، وقد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قيل له وهو يقاتلهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ونادى مناديه يوم الجمل أن لا يدفف على جريح وأن لا يتبع منهزم وأن لا تسبى سبية وأن لا تغنم غنيمة. وكذلك قال للخوارج بحرورا إن لكم علينا ثلاثا: أن لا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلونا، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. وكذلك عثمان رضي الله عنه قبل هذا قتله الخوارج مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث، لكن لم يحمله الظلم على أن يعدل عن العدل، بل أطل على الناس يوما وهو محصور في الدار قد منع عنه الشراب والوضوء، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. تصوروا لو أن أحدا من الشباب المتحمسين في هذا الزمان سئل أن أصلي مع إمام بدعة، وبالأخص إذا كان ذلك الإمام ظالما له، مثلا ساجنا له، مانعا له من الماء والشراب والوضوء، ماذا سيقول؟ هل سيقول ما قال أمير المؤمنين: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم؟ إنه العدل، وإنها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أني لم أوفي الموضوع حقه، ولم أشف غليلا، ولم آتي بما كنت أريد الإتيان به، وما ذلك إلا لضيق وقتي وعدم اتساعه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك المتيسر منه، ولعلنا تكون لنا عودة أخرى إن شاء الله تعالى لهذا الموضوع في دروس أخرى، إما أن تكون بالمباشرة هنا في هذا المسجد المبارك، وإما أن تكون في غيره من المساجد فتنقل إليكم عن طريق التسجيل. ولا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات التي تستحق أخذ وقت ومناقشة، ولا شك أنه من الفتن التي كثر فيها القال والقيل، ويحتاج فيها إلى القول الفصل والدليل البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء. ونحن إن شاء الله تعالى ماضون في سبيل بيانه ما استطعنا بالأدلة الصريحة الصحيحة وبأقوال أهل العلم المعتبرين من أئمة المذاهب ومن دونهم، ولعل ذلك يصل إليكم في دروس إن شاء الله تعالى لاحقة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وألتمس منكم العذر جميعا حين لم أوفي الموضوع حقه. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.